بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 454: لا تعتبر العدالة في الأجير، بل يكفي الوثوق بصدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته. لا زال كلامنا في صلاة الاستئجار، وصلاة الاستئجار هي أن يستأجر شخص في ضمن عقد إجارة بأن يقوم بعمل وهو قضاء الصلوات والفرائض التي فاتت عن الشخص الميت. هذه معنى صلاة الاستئجار. الشخص الذي يؤجر لقيام بهذا العمل يسمى بالأجير. فإحنا عندنا طرفين في عقد الإجارة، عندنا الأجير وهو العامل الذي سوف يقوم بعمل الصلاة وقضائها، وعندنا المستأجر الشخص الذي يؤجر الأجير للقيام بالعمل، وعندنا متعلق الإجارة. متعلق الإجارة هو الصلاة التي سوف تقع في من قبل العامل. هذا الأجير العامل الذي يقوم بالصلاة قضاء ونيابة عن الشخص الميت نشترط فيه شروط. من هاي الشروط أنه يكفي العلم أو الاطمئنان أو الوثوق بصدور العمل منه، يعني هذا الشخص اللي نستأجره لابد يكون محل ثقة حتى نطمئن ويصبح عندنا وثوق بأنه أتى بأصل الاتيان بالعمل. فلابد يصير عندنا اطمئنان أو وثوق أنه العمل وهو الصلاة قد وقع منه، فيكفي الوثوق. أما يصير عندنا علم أو اطمئنان أو وثوق بأصل إتيان العمل ووقوع الصلاة منه نيابة عن الميت، هذا يكفي مع احتمال صحته، يعني يكفي أن يكون عارف بأحكام القضاء على وجه يصح من عنده فعل الصلاة، ويكفي احتمال الصحة. يعني مو شرط يحصل عندنا علم أو اطمئنان أو وثوق بأن عمله صحيح، لا، يكفي احتمال الصحة، يكفي أنه نحتمل أنه عمله صحيح. لأنه لماذا يكفي فقط الاحتمال؟ لأنه إذا شكينا في صحة فعل أو عمل المسلم يمكن أن يحمل على الصحة لقاعدة أصالة الصحة. فإذا شكينا هل العمل الذي جاء به صحيح أو ليس بصحيح نبني على أن عمله صحيح، لأن الأصل في فعل وعمل المسلم أن يحمل على الصحة لقاعدة أصالة الصحة. لكن موضوع أصالة الصحة يأتي عند الشك في صحة العمل وفساده بعد إحراز أصل الإتيان بالعمل. لهذا قاعدة أصالة الصحة ما تثبت صدور العمل، كون إحنا نثبت صدور العمل بمرحلة سابقة. نعم، قاعدة أصالة الصحة فقط تثبت لي أن العمل صحيح إذا شكيت في أصل صحة العمل. فلابد أن نحرز ونثبت أصل الإتيان بالعمل اللي هو العمل الجامع بين الصحيح والفاسد. فإذا ثبت عندنا أنه جاء بالعمل ووثقنا بذلك الأمر يكفي احتمال الصحة، لأنه إذا شكينا أنه عمله صحيح أو ليس بصحيح نبني على أن عمله صحيح تطبيقا لقاعدة أصالة الصحة اللي قلنا موضوعها الشك في صحة العمل بعد إحراز أصل الإتيان به. هذا الأمر الأول. اثنين، الأحوط لزوما اعتبار البلوغ فيه. الشخص الأجير اللي نستأجره لأجل الإتيان بالعمل وهو الصلاة لابد أن يكون بالغ. هذا معناه أنه ما نكتفي بفعل الشخص الغير بالغ مثل الصبي ولو كان صبيا مميزا، لأنه عبادات الصبي وإن كانت هي شرعية، يعني إذا وقعت منه صحيحة هي مقبولة عند الله ويترتب عليها الأثر، لكن يترتب عليها الأثر لنفسه، لنفس الصبي، ولكن ما تشمل العمل النيابي اللي يقع أما تبرعا أو إجارة، ما تشمله ولا يترتب عليها أثر، وبالتالي لا تفرغ ذمة المنوب عنه الميت. فلهذا بعض الناس يسألون يقولون انه احنا عندنا اولادنا صبي مثلا صبيان بس مميزين صلاتهم صحيحة، هل يكفي ان يقضون عن الميت؟ مثلا هل يكفي يقضي عن ابوه هو صبي مميز، او هل يكفي ان يقضي عن جده هو صبي مميز؟ نقول لا، ما يكفي، لانه نشترط البلوغ في المنوب، لابد المنوب اللي ينوب عن الميت في الصلاة عنه لابد ان يكون بالغا، لانه الشخص الغير بالغ ما يترتب على فعل اثر، ولا تفرغ ذمة المنوب عنه الميت. نعم، المصنف بنى هاي المسألة على الاحتياط اللزومي، لانها محل خلاف عند الفقهاء، فبعض الفقهاء ذهب الى انه لا يعتبر البلوغ في المنوب عنه، فتصح الصلاة ولو كان غير بالغا. سماحة السيد المصنف يعتبر البلوغ عند الشخص الغير بالغ ما يكفي، ما يبرئ ذمة الميت المنوب عنه. ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه، يعني ما نشترط وجود مماثلة بين الذكر والأنثى أو الرجل والمرأة في القاضي اللي هو الشخص اللي يقضي الصلاة مثل الأجير، والمقضي عنه اللي هو الشخص المنوب عنه المستأجر لأجله اللي هو الميت، ما نشترط. فالرجل يمكن أن يقضي عن المرأة، وبالعكس المرأة أيضا تقضي عن الرجل. نعم، يبقى السؤال بالنسبة لكيفية العمل اللي من ضمنها الجهر والإخفات بالصلاة، كيف يكون؟ هل الحال على حال المنوب عنه الميت، يعني الراعي كونه هو رجل أو مرأة حتى نجهر له أو نخفت له، أو الحال على نفس القاضي الأجير، يعني يرتب حالة من التكليف، هل هو رجل فيجهر أو هل هو امرأة فتتخير بين الجهر والإخفات؟ الجواب: العبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي، يعني العبرة والأساس والمناط في حالة الجهر بالقراءة أثناء الصلاة أو إخفات القراءة أثناء الصلاة هو بحال القاضي الأجير، هو يراعي حال تكليف نفسه الشخص الأجير، فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا. إذا إحنا مستأجرين رجل كأجير لكي يقضي عن الميت، هو يراعي حال تكليفه ونفسه، بما أنه رجل الرجل واجب عليه يجهر بالصلاة الجهرية مثل الصبح والمغرب والعشاء، فما دام هو رجل يراعي حال تكليف نفسه، وإن كان القاضي عن امرأة وإن كان القضاء عن المرأة، يعني وإن كان هذا الأجير القاضي جاي يقضي عن امرأة ما لا علاقة بالمنوب عنه، إنما يراعي حال تكليف نفسه بما أنه رجل، الرجل يجب عليه أن يجهر بالصلوات الجهرية، وتتخير المرأة فيما بين الجهر والخفوت وإن كان القضاء عن الرجل. أما إذا احنا استأجرنا امرأة كأجيرة حتى تقوم بقضاء الفوائد والفرائض اللي فاتت عن الميت، فهي أيضا تراعي حال تكليف نفسها بما أنها امرأة، فتستطيع أن تتخير بين الجهر والإخفات في صلوات الصبح والمغرب والعشاء، مخيرة المرأة في قراءة الصلاة، مخيرة تريد تجهر تريد تخفت، وإن كان هي تقضي عن الرجل، لأنه المدار على حال حال الأجير القاضي وليس على حال المنوب عنه والمقضي عنه. فالرجل والمرأة يراعي حال نفسه في الجهر والخفوت في الصلاة، سواء كان العمل الذي يصدر منه أصالة ليصدر منه أصالة لنفسه أو النيابة. وكذلك في حالات الشك والسهو مثلا، وفي حالات الشك والسهو اللي تقع في الصلاة، يراعي حال نفسه وتقليده، ما يراعي تقليد المنوب عنه الميت. لو كان الميت مثلا يقلد مجتهد والأجير القاضي يقلد مجتهد آخر، من تجي حالات الشك والسهو مثلا يتبع يا مجتهد، مجتهد اللي يقلده لو المجتهد مال الميت، نقول يراعي حال تكليف نفسه، يراعي حال تقليده هو، فيرتب آثار الشك والسهو على حسب تقليده. إذن المدار على حال الأجير القاضي. وليس المدار على حال المقضي عنه المنوب عنه وهو الميت. نعم. مسألة 455. يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف. إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، وإلا لزمه العمل بالشرط. الآن هاي المسألة تتكلم عن كيفية صلاة الاستئجار من جهة الاشتمال على المستحبات والآداب. احنا معروف عندنا أن الصلاة فيها أجزاء وأركان واجبة، وفيها أمور مستحبة، وفيها بعض الآداب. واضح أنه الأجير إذا استأجرناه في ضمن عقد الإجارة لقضاء ما في ذمة الميت، هو راح يأتي بالواجبات حتى تكون صلاته صحيحة. يبقى الكلام في المستحبات والآداب اللي نستأجره لصلاة الإجارة، هل يجب عليه أن يأتي بالمستحبات والآداب أو لا يجب؟ نقول إذا عقد الإجارة أطلق ولم تشترط كيفية خاصة عليه، كان العقد مطلق وغير مقيد، أطلقنا العقد. يعني كيف أطلقنا العقد؟ مثل شخص زيد من الناس استأجرناه وقلنا له أقض عن الميت فقط، وطينا الأجرة، ما اشترطنا عليه كيفية خاصة كيف يصلي، هذا يسموه أطلاق، أطلاق العقد. إذا العقد أطلق ولم يقيد، راح ينصرف العقد إلى المتعارف الخارجي، لأن التعارف الخارجي في قوة الاشتراط. فنسأل ما هي الصلاة المتعارفة اللي الناس يصلوها من حيث الآداب والمستحبات؟ شنو المتعارف عند غالب الناس؟ غالب الناس من يجون يصلون المتعارف عندهم أكو بعض المستحبات يفعلونها، يأتون بها، مثل الإقامة. كثير من الناس أول ما يصلي يسوي إقامة، مع أن الإقامة مستحبة، إذن هذا متعارف لابد أن يأتي به الأجير. بعد من ضمن المستحبات توجد بعض الأذكار هي مستحبة في الصلاة، لكن أغالب الناس متعارف عندهم يأتون بها، مثلا يقول سمع الله لمن حمده، بحول الله وقوته، مثلا القنوت، هاي كلها يأتون بها في الركعة الثانية مثلا. هذه أذكار مع أنها مستحبة، لكن غالب الناس يأتون بها. الصلاة على محمد وآل محمد إذا كان متعارف وغالب عند الناس يأتون بها، فهذه يكون الأجير يأتي بها، لأنها من المستحبات المتعارفة اللي غالب الناس يأتون بها. لأن الشخص من استأجرك وأطلق العقد يريد منك هاي الصلاة اللي غالب الناس يصلوها، وغالب الناس مثل هاي كذا مستحبات يأتون بها. فنقول للأجير يجب عليك أن تراعي هذه المستحبات وتأتي بها في ضمن صلاة الإجارة لأنها متعارفة. نعم توجد عندنا بعض المستحبات في الصلاة هي مستحبة لكنها غير متعارفة، غالب الناس مو كلهم يأتون بها، مثل منه مثلا التكبير 7 مرات، الأدعية بعد تكبيرات 7، أدعية الركوع والسجود، اللهم لك ركعت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، هذه مستحبات تقرأ في أدعية الركوع والسجود، بس مو غالب الناس يأتون بها. أو مثلا بعد التشهد يقول وتقبل الله شفاعته في أمته ورفع درجته، أو مثلا الدعاء في السجدة الأخيرة، مثلا يا ولي العافية أسألك العافية، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، ها كلها مستحبات في الصلاة بس مو غالب الناس يأتون بها، هذه ما واجب على الأجير أن يأتي بها ما دام هي غير متعارفة، مو كل الناس يأتون بها، ما واجب عليه أن يأتي بها. نعم الواجب عليه يأتي بالمستحبات والآداب المتعارفة اللي غالب الناس، عرف الناس يأتون بها ما يتركوها، اللي طينا أمثلة إلها مثل القنوت، مثل الإقامة، مثلا مثل الصلاة على محمد وآل محمد إذا كانت غالبة متعارفة عند الناس، وهكذا. هذا إذا لم نشترط عليه في عقد الإجارة كيفية خاصة، فقلنا العقد ينصرف للمتعارف الخارجي. وإلا يعني إذا إحنا اشترطنا عليه كيفية خاصة في الصلاة يلزم عليه العمل بالشرط. يعني مثلا إحنا اشترطنا عليه يكون يجيب لنا أذان وإقامة، نريد منه الأذان. صحيح الأذان مو دائما متعارف عند الناس يأذنون، بس إحنا اشترطنا قلنا نريد أذان وإقامة في الصلاة يلتزم بيها. إذا إحنا اشترطنا عليه مثلا يقرأ دعاء خاص في القنوت هم يلتزم به إذا هو قبل بعقد الإجارة في ضمنه. إذا التزمنا، إذا إحنا اشترطنا عليه يجيب لنا تسبيحة السيدة الزهراء بعد الصلاة وهو قبل، يجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالكيفية الخاصة. إذن إذا إحنا ألزمنا عمل في ضمن الشرط واشترطنا في ضمن عقد الإجارة هذا الشرط أن يعمل به والأجير وافق على هذا الشرط، لابد أن يلتزم به ويعمل به. نعم، لهذا قال يجب على الأجير أن يأتي بالعمل اللي هو الصلاة على النحو المتعارف، يعني ما هو متعارف عند غالب الناس من حيث اشتمال على المستحبات والآداب. إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة، يعني إذا إحنا اعطينا الأجرة وقلنا لصلينا عن الميت هذا يسموه إطلاق عقد، ما اشترطنا عليه كيفية خاصة، فحينئذ إذا كان العقد مطلق وغير مقيد إطلاق العقد راح ينصرف للمتعارف الخارجي، لأن العرف الخارجي هو في قوة الاشتراط، فيجيب المستحبات المتعارف عند غالب الناس يأتون بها مثل الإقامة والقنوت وهكذا. وإلا يعني إذا اشترطنا في عقد الإجارة عليه شرط خاص مثل ردنا من عند الأذان، ردنا من عند تسبيحة السيدة الزهراء بعد الصلاة، لزم عليه العمل بالشرط، لأن المؤمنون عند شروطهم فيجب عليه الوفاء بالشرط والعمل به. صلاة الآيات، من ضمن الصلوات الواجبة صلاة الآيات التي تصلى عند حدوث آية من الآيات، وهي أما آية سماوية أو آية أرضية. تجب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف وكذا بالزلزلة على الأحوط وجوبا. يجب على كل مكلف متوفر بشروط التكليف كالبلوغ والعقل والقدرة والعلم أن يأتي بصلاة الآيات عند حدوث ثلاث من العلامات أو الآيات السماوية أو الأرضية. الأولى كسوف الشمس، والثاني خسوف القمر. وسواء كان كسوف الشمس أو خسوف القمر تام أو جزئي، في كلا الموردين صلاة الآيات تكون واجبة، لأن مر الكسوف والخسوف يحصل بانجلاء تام، يعني يحصل عتمة لجميع القمر أو لجميع الشمس لجميع الجرم، يعني كله يصير أظلم، يصير عتمة ظلمة، هذا يسموه تام. ومرة لا، يصير كسوف شمس أو خسوف قمر جزئي، يعني العتمة تصير نصف القمر أو نصف الشمس ويرجع ينجلي وينمحي هاي الظلمة. في كلا الموردين في التام والجزئي تجب صلاة الآيات على المكلف، وهذا طبعا بالفعل السماوي. وكذلك الزلزلة اللي هي الآية الأرضية، الزلزلة اللي احنا نعبر عنها بالهزة الأرضية، إذا حصل الزلزلة وهزة أرضية كذلك يجب صلاة الآيات لأجلها، لكن الحكم فيها مبني على الاحتياط الوجوبي، لأن وقع كلام عند الفقهاء هل تجب صلاة الآيات للزلزلة أو لا تجب. سماحة السيد يوجب صلاة الآيات للزلزلة والهزة الأرضية لكن مبني على الاحتياط الوجوبي. هذا الوجوب مبني، الوجوب يجب على كل مكلف عدا الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليها صلاة الآيات لا أداء ولا قضاء لأنها غير مكلفة بها. ووجوب صلاة الآيات بالكسوف والخسوف والزلزلة هو واجب وإن لم يحصل الخوف منه، لأنه مر الآية السماوية والأرضية تحصل وغالب الناس يخافون من عدها، ومرة تحصل من دون أن يخاف الناس. الكسوف للشمس والخسوف للقمر والزلزلة والهزة الأرضية تجب لأجلها صلاة الآيات حتى لو ما حصل خوف عند الناس واجب يصلون صلاة الآيات. نعم الآن يبقى عندنا كلام، توجد عندنا بعض الحوادث والآيات السماوية أو الأرضية تحدث وأحيانا حتى توجب الخوف عند غالب الناس، هل يجب صلاة الآيات لأجلها أم لا؟ المصنف قال لا يجب لأجلها صلاة الآيات لأن الدليل ما دل على وجوبها. نعم الأحوط الأولى أن تصلى صلاة الآيات لأجلها، مثل منه؟ قال والأحوط الأولى الإتيان بها يعني بصلاة الآيات لكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس، يعني مقتضى الاحتياط الأولوي أن نصلي صلاة الآيات لكل حادثة أو آية تقع في السماء وتكون مخوفة لأغلب الناس، يعني هاي الحوادث اللي نصليها صلاة الآيات مأخوذ فيها الخوف كون تخوف الناس، أما إذا لم يحصل منها الخوف لغالب الناس لا يجب لأجلها صلاة الآيات ولا حتى على نحو الاحتياط الأولوي لأن مأخوذ فيها الخوف. إذا كانت مخوفة لأغلب الناس، ما معنى الخوف لأغلب الناس؟ يعني المدار على الخوف النوعي اللي يحصل لغالب ونوع الناس وليس المدار على الخوف الشخصي اللي يحصل لبعض الأشخاص، لا أريد غالب الناس يخافون من هاي العلامة. فإذا حصل الخوف لغالب الناس اللي نعبر عنه بالخوف النوعي، الأحوط الأولى أن نصلي لأجله صلاة الآيات، مثل منه؟ مثل هبوب الريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء، إذا ريح شديدة تخوف الناس وملونة بهاي الألوان، أو ظلمة الجو أو أن الجو يصبح ظلمة شديدة مثلا في عز النهار وهذا الشيء يخوف غالب الناس، وظلمة الجو الخارقة للعادة يعني شدة الظلمة شديدة على خلاف العادة، وفي مثلا في وضح النهار فالناس تخاف من هذا الأمر، أو الصاعقة اللي هي مثلا الصيحة أو الصيحة أو النار، الصاعقة خروج النار في السماء مثلا ونحو ذلك، مثل الصيحة اللي تظهر في السماء أو غير ذلك، هاي حوادث سماوية إذا حصل منها الخوف لغالب الناس الأحوط الأولى صلاة الآيات لأجلها. وكذا في الحوادث الأرضية المخوفة كذلك، يعني كذا وكذا الأحوط الأولى الإتيان بصلاة الآيات للحوادث الأرضية اللي يقع منها الخوف كذلك لغالب الناس، يعني أيضا مأخوذ فيها الخوف النوعي لغالب نوع الناس، مثل منه؟ كخسف الأرض وسقوط الجبل، الأرض يصير بها خسفة يعني تنفطر الأرض مثلا، أو سقوط جبل، أو غور ماء البحر، يعني ماء البحر الأرض تبلع ماءها والبحر يجف من الماء ونحو ذلك، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها. الآن عندنا كلام إنه لو حصل صلاة الآيات متعددة، كما لو مثلا حصل كسوف للشمس في النهار معاه حصلت زلزلة للأرض، اتعدد سبب صلاة الآيات، فهنا إذا تعدد السبب هل يتعدد المسبب؟ السبب كسوف شمس وزلزلة في الأرض، سببين حصلا عندنا في النهار، هل يتعدد المسبب وهو صلاة الآيات لأجلهما؟ أم يكفي أن نصلي صلاة آيات واحدة للسببين فيقع مسبب واحد في قبال سببين اثنين؟ الجواب الأصل بمقتضى القاعدة عدم تداخل الأسباب لأن كل سبب له مسبب خاص عنه الأصل إلا ما دل عليه الدليل، يعني مثلا إحنا عندنا ورد بالدليل إنه الشخص مثلا إذا أحدث مثلا نامه وباله، مثلا جاب حدثين للحدث الأصغر يكفيها وضوء واحد دل الدليل على ذلك. أو شخص عند حدثين للحدث الأكبر، مثلا عند جنابة، مثل المرأة عندها جنابة وعندها حيض، هاي حدثين يكفيها غسل واحد. اللي يجيب حدثين للوضوء يكفي وضوء واحد، واللي يجيب حدثين أكبر يكفيه غسل واحد. هاي دل الدليل عليه بالروايات والأخبار، دل إنه تعدد السبب ما يحدد المسبب، يكفي مسبب واحد وضوء واحد وغسل واحد، هاي دل الدليل عليه. أما هنا لم يدل الدليل على إن تعدد السبب يكفي له مسبب واحد، إذا تعددت الأسباب صلاة الآيات ما يكفي صلاة آيات واحدة، بل لابد أن المكلف يصلي مرتين، صلاة آيات للكسوف وصلاة آيات للزلزلة، لأن الأصل عدم تداخل الأسباب ما لم يدل الدليل، وهنا لم يدل الدليل على تداخل الأسباب. فلهذا إذا تعددت موجبات وأسباب صلاة الآيات تتعدد معه صلاة الآيات، لهذا قال وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها، يعني تعدد أسبابها، مثل كسوف ومع زلزلة، فنصلي صلاة الآيات مرتين، مرة للكسوف ومرة لزلزلة الأرض. نعم، لأن الأصل عدم تداخل الأسباب. مسألة 456، وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الإنجلاء. الآن نسأل متى المكلف يصلي صلاة الآيات؟ تجب صلاة الآية ويبدأ وقتها من وقت حدوث الآية، فيبدأ الوقت ومن الشروع والابتداء في حدوث الكسوف للشمس أو الخسوف للقمر. من يبدي الكسوف يحصل أو الخسوف، الآن بدأ وقت صلاة الآيات، يستطيع المكلف يصلي، ويبقى الوقت مستمر إلى تمام الإنجلاء، لأنه الخسوف والكسوف راح يظهر عتمة ظلمة على نفس الشمس والقمر. بعد ما تظهر الظلمة والعتمة راح تبدي الظلمة والعتمة بالإنجلاء، يعني بالاختفاء، فتختفي شيئا فشيئا إلى أن يرجع ويظهر نور الشمس ونور القمر. الآية وقت صلاة الآيات يبدأ من وقت حدوث الآية إلى تمام الإنجلاء، إلى أن ينتهي العتمة ويظهر نور الشمس والقمر. في أي وقت في هذا الوقت، وقت الآية، إذا راد المكلف يصلي يستطيع أن يصلي أداء. نعم، إذا تمت العتمة وانجلت واختفى الأثر والآن جاء المكلف لأن يريد أن يصلي، انجلت بعد انتهى وقت الآية وخرج وقتها، إذا تريد تصلي كون تصلي قضاء. فإذا الوقت يبدي من حدوث الخسوف والكسوف إلى تمام الانجلاء والانكشاف للعتمة ظهور نور الشمس والقمر. طبعا مدرك الوقت يدرك الوقت أداء ولو بركعة واحدة، يعني إذا شخص بدت الآية وموجودة العتمة والعتمة بدت بالإنجلاء إلى آخر وقتها واستطاع أن يدرك الوقت ولو بإدراك ركعة واحدة، انقل الصلي أداء، ولو أثناء الركعة هم الصلي أداء. نعم، إذا راد يبدأ بالصلاة ويشرع بها والإنجلاء قد تم، يعني كل الظلمة كلها اختفت ورجع نور الشمس والقمر، انقل بعد خرج الوقت، إذا تريد الصلي كن الصلي قضاء. والأحوط الأولى عدم تأخيرها عن الشروع في الإنجلاء، يعني مقتضى الاحتياط الأولوي أن ما يأخر البدء، بصلاة الآيات عندما يشرع ويبدأ القرص في الإنجلاء، يعني مقتضى الاحتياط الاستحبابي أن نأتي بصلاة الآيات قبل أن يبدأ ويشرع القمر أو الشمس بالإنجلاء من الظلمة، لأن وقع كلام عند الفقهاء أن وقت صلاة الآيات هل هو من ابتداء من ظهور الظلمة إلى حين تمامها، بحيث إذا بدأ الإنجلاء خرج وقتها، لو يستمر الوقت إلى حين تمام الإنجلاء. فهل موعد وقت صلاة الآيات من بدء حدوث الكسوف والخسوف إلى تمام إلى حصول العتمة بتمامها، بحيث إذا بدأ الإنجلاء خرج وقتها، لو يستمر إلى تمام الإنجلاء؟ فوقع كلام عند الفقهاء. سماحة السيد رأيه أن الوقت يستمر إلى تمام الإنجلاء، لكن مع ذلك الأحوط الأولى أن نراعي أنه من أخر صلاة الآيات إلى أن يبدأ ويشرع القمر أو الشمس في الإنجلاء والظهور وظهور النور وزوال العتمة، رعاية لمن قال بأن الوقت ينتهي بمجرد شروع وابتداء الآية بالزوال بالإنجلاء. وأما في غيرهما، في غير الكسوف والخسوف من الآيات غيرها، من هو الواجب؟ الزلزلة والحادث المخوف على نحو الاحتياط الأولوي، فتجب المبادرة بمجرد حصول الآية مع ضيق زمانها. الزلزلة أو اللي هي يجب صلاة الآيات لأجلها على الأحوط وجوبا، وكذلك الحادث المخوف الأرضي أو السمائي التي تصلى لأجله صلاة الآيات على الأحوط الأولى، متى يبدأ وقته؟ متى تبدأ وقت صلاة الآيات لأجله؟ ما عندنا وقت محدد له، بل يؤتى بصلاة الآيات بمجرد حصول الآية، يعني بمجرد حصول الزلزلة يجب على المكلف أن يبادر ويسارع فورا لأن يصلي صلاة الآيات بعد الزلزلة أو الهزة الأرضية. بمجرد حصول الآية يكون هو يبادر مع ضيق زمانها، لأنه الزلزلة أحيانا تحدث ثواني أو تحدث بمجرد دقائق وتنتهي، فوقتها وزمانها ضيق، مو واسع مثل ربع ساعة أو نصف ساعة مثل الكسوف والخسوف، إنما هي زلزلة أو هزة أرضية قد تحصل لو بثواني لو تحصل بدقائق أحيانا. فكون يبادر ويسارع المكلف فورا لأجل إيقاع الصلاة لأجلها في أول زمان حدوث الآية. وأما مع سعته فلا يجب البدار. أما إذا كان الوقت فيه سعة مثل الزلزلة اللي تحصل على تبقى تستمر على مدار مثلا ربع ساعة، فهذه مو واجب على المكلف أن يقوم من أول دقيقة تحصل به الزلزلة ويبادر ويسارع لأجل صلاة الآيات، بل إذا كان الوقت متسع مثل ربع ساعة ما يجب عليه المبادرة فورا من أول وقوع حصول الآية، فيجوز لا يتأخر ما دام الوقت مستمر للآية، لأنه ما دام الوقت موجود وغير منقضي يعني يبقى الأداء موجود. نعم إذا انقضى الأداء كوني بادر أول أوقات وأزمان انتهاء الآية، وإن لم يصلي حتى مضى الزمان المتصل بالآية سقط وجوبها. إذا حصلت زلزلة أو هزة أرضية وهذا الشخص المكلف تعمد تأخير الصلاة، ما بادر فورا وسارع لأجل صلاة الآيات بمجرد حصول الآية، إنما جعل الوقت يضيق والزمان ينتهي ويخلص وهو ما قام صلى صلاة الآيات متعمدا في تأخير الصلاة، ومضى وانتهى الزمان المتصل بالآية، هنا هل يجب عليه القضاء؟ الجواب سقط وجوبها، بعد مو واجب عليه يقضيها. بالنسبة للزلزلة مو واجب عليه يقضي صلاة الآيات لأجلها، لكن المكلف إذا كان متعمد في تأخير الصلاة راح يصبح منه عصيان، إذا عصى المكلف عليه الإثم، وهذا بسبب عصيان الامتثال وجوب الإتيان بصلاة الآيات بمجرد حصول الآية ولا يجب عليه القضاء. نعم الأحوط الأولى أن يأتي بها قضاء ما دام العمر، الأحوط الأولى يأتي بها ما دام موجود عنده وقت متسع من العمر، لكن كوجوب بعد ما يجب عليه قضاؤها، لأنه وقوعها بمجرد حصولها. إذا حصل الزلزلة كون بأول أوقات حدوثها هو يبادر عرفا لأجل إيقاعها. أما إذا لم يبادر وأخرها متعمدا بعد يسقط وجوبها، راح يسأل يقول واجب علي أقضيها؟ نقول له مو واجب عليك تقضيها. نعم الأحوط الأولى، الأحوط الأولى تأتي بها ما دام العمر موجود عندك في أي وقت من الأوقات. مسألة 457. الآن راح نتكلم عن كيفية صلاة الآيات. توجد عندنا ثلاث كيفيات لصلاة الآيات. الكيفية الأولى، صلاة الآيات هي عبارة عن ركعتان، كل ركعة منها بها خمس ركوعات، فينوي المكلف ولو كانت نية قلبية أنه يصلي صلاة الآيات قرب إلى الله، يكبر يقول الله أكبر، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة تامة مثل قل هو الله أحد، يركع بعدين يرجع يرفع رأسه، هم يرجع يقرأ فاتحة وسورة، يركع ركوع ثاني ويرفع رأسه، هم يقرأ سورة فاتحة ثالثة وسورة قصيرة تامة ثالثة، يركع ويجيب هكذا سورة فاتحة وسورة قصيرة رابعة وركوع الرابع، يرفع رأسه هم يقرأ فاتحة وسورة قصيرة خامسة ويركع، من يركع الركوع الخامس تمت الركعة الأولى، ينتقل للسجدتين حال الفرائض اليومية، ثم بعد ذلك يقوم للركعة الثانية، يأتي الركعة الثانية بمثل ما أتى بالركعة الأولى، هم خمس قراءات للفاتحة مع خمس سور تامة قصيرة مثلا مع خمس ركوعات، ويكمل صلاته بالأخير يجيب التشهد ويجيب التسليم، بعد السجدتين يشهد ويسلم تنتهي صلاة الآيات. هاي الكيفية الأولى اللي يعبرون عنها الكيفية المطولة، وعندنا كيفية مقتصرة يعني فيها اختصار، وهي إنه ينوي ويكبر ويقرأ الفاتحة، من يريد يقرأ سورة قصيرة يستطيع أن يختار سورة قصيرة فيها خمس آيات، خمس آيات مثل سورة القدر مثلا، أو باقي السور الأخرى مثل سورة قل أعوذ برب الفلق مثلا، قل أعوذ برب الناس، أي سورة من السور، أو قل يا أيها الكافرون، المهم سورة فيها خمس آيات. من يكمل الفاتحة يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقرأ آية واحدة، طبعا ما يحق له يكتفي بالبسملة لأن رح يأتينا إن شاء الله، ومر علينا سابقا في باب قراءة الصلاة إن البسملة لا يترتب عليها آثار الجزئية، ما يستطيع يكتفي بها، كون يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ آية معاها، إنا أنزلناه في ليلة القدر، يركع يرفع رأسه يكمل وما أدراك ما ليلة القدر، يركع يرفع رأسه ليلة القدر خير من ألف شهر، يركع ويرفع رأسه، الآية الرابعة تنزل الملائكة والروح فيها، يركع الركوع الرابع يرفع رأسه يكمل الآية الخامسة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، هاي الآية الخامسة، يركع الركوع الخامسة تمت الركعة الأولى، بحيث يوزع هاي السورة التامة خمس آيات على خمس ركوعات، أو يكتفي بسورة فاتحة واحدة يقرأها قبل ما يقرأ الآية الأولى للسورة التامة، هاي كيفية مختصرة. بعدين يجيب السجدتين ويقوم للركعة الثانية، ويجيب الركعة الثانية مثل ما فعل بالركعة الأولى، هم يقرأ الفاتحة ويختار للسورة، يريد نفس السورة أو غيرها بها، المهم خمس آيات، مثل يختار قل أعوذ برب الفلق، يركع بعدين يرفع رأسه وهكذا، يكمل خمس آيات أو قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، يكملها خمس آيات، ثم بعد ذلك خمس ركوعات، ثم سجدتين، ثم يشهد، ثم يسلم. هاي الكيفية الثانية يعبرون عنها الكيفية المختصرة. وعندنا كيفية ثالثة يعبرون عنها كيفية التبعيض، انه يختار ركعة اولى على الكيفية الاولى اللي هي يقرأ الفاتحة وسورتان موركوع، الفاتحة وسورتان موركوع، ويختار الركعة الثانية على الكيفية الاخرى انه يقرأ فاتحة مرة واحدة ويقرأ سورة تامة، يوزع آياته على الركوعات الخمسة. هذه يسموها تبعيض، يعني ياخذ الركعة الأولى يبعضها من الكيفية الأولى، والركعة الثانية يبعضها من الكيفية الثانية. هذا لا مانع منه. مرة يريد يختار بالركعة الأولى نفس الكيفية الأولى، أم الفاتحة وخمس الفاتحة وسورة وفاتحة وسورة، ومرة يختار الكيفية الثانية من الركعة الثانية من الكيفية الثانية اللي هي المختصرة، ومرة بالعكس يخلي الركعة الأولى هي المختصرة والركعة الثانية هي المطولة. كل هذا لا مانع منه. نعم، قال صلاة الآيات ركعتان وفي كل ركعة منها خمس ركوعات. نعم، احنا عندنا بصلاة الآيات ركعة وركوع، الركعتان يعني ركعة أولى وثانية، لهذا يقولون أن صلاة الآيات من الصلاة الثنائية، وراح يأتينا إن شاء الله حالها حال صلاة الفجر، الشك في عدد ركعاتها راح يبطلها. وفيها خمس ركوعات، الركوعات يعني الركوع الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، وكيفية ذلك. الآن راح نتكلم عن الكيفية المطولة، أن يكبر طبعا بعد النية ويقرأ سورة الفاتحة وسورة تامة غيرها، مثل منه يقرأ يريد الإخلاص، الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، الكافرون، مخير، ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة وسورة تامة، ثم يركع يجيب الركعة الثانية، وهكذا الثالثة والرابع والخامس إلى أن يركع الركوع الخامس. فإذا رفع رأسه منه يعني من الركوع الخامس بعد انتهت الركعة الأولى، صارت الركعة الأولى بخمس ركوعات، هوى إلى السجود وسجد سجدتين كما هي في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى، يعني هم يقرأ الفاتحة وسورة وركوع، فاتحة وسورة ركوع ثاني، فاتحة وسورة وركوع ثالث، وهكذا إلى أن يجيب الركوع الخامس، يرفع رأسه، انتهت الركعة الثانية، يستطيع أن يهوي إلى السجود ويجيب السجدتين، ثم يشهد ويسلم كما هو في سائر الصلوات. هاي الكيفية الأولى. الكيفية الثانية اللي نعبر عنها الكيفية المقتصرة أو المختصرة، الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرة وقراءة سورة أخرى، بأن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئا من السورة، بشرط هذا الشيء من السورة أن يكون آية كاملة أو جملة تامة على الأحوط لزوما. يعني يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، هاي آية كاملة. ومرة يجوز له يقرأ جملة تامة، يعني شنو جملة تامة؟ مثلا إنا أنزلناه، هاي جملة تامة بها فعل وفاعل، والجملة التامة هي الجملة التي تكون فيها فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول به، هاي جملة تامة يمكن له أن يكتفي بها. لكن الجملة التامة مبنية على احتياط اللزومي، هذا معناه إنه ما يصح للمصلي يقرأ كلمة واحدة مثلا ويسكت، مثلا يقول إنا ويريد يركع، ما يصح الكلمة الواحدة، ما يصح، لابد أن تكون جملة تامة على الأحوط لزوما. ثم بعد ذلك يركع، يرفع رأسه من الركوع، بعد ما في حاجة يقرأ سورة الفاتحة، يكمل السورة، وما أدراك ما ليلة القدر، يركع ركوع ثاني، يرفع رأسه، ليلة القدر خير من ألف شهر، هاي الآية الثالثة يجيب وياها ركوع ثالث، وهكذا آية رابعة ركوع رابع، آية خامسة ركوع خامس، تتمل ركعة الأولى، يهوي بعدها إلى السجدتين ويقوم للركعة الثانية، ويجيب الركعة الثانية على نفس ما وقع به الركعة الأولى، وبعدين يتشهد ويسلم. والثالثة يجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية الأولى، يجيب الركعة الأولى من صلاة الآيات على هاي الكيفية المطولة مثلا، ويأتي بالركعة الثانية على الكيفية الأخرى اللي تقدر تعبر عنها تبعيض أو تلفيق، يلفق مرة من الكيفية الأولى مرة من الكيفية الثانية، يبعض مرة يأخذ الركعة الأولى من الكيفية الأولى والركعة الثانية من الكيفية الثانية، أو بالعكس يأخذ الركعة الأولى من الكيفية الثانية والركعة الثانية من الكيفية الأولى، أو بالعكس، هذا لا مانع منه. وله كيفيات أخرى لا حاجة إلى ذكرها، توجد كيفيات أخرى مقتصرة لصلاة الآيات اللي هي كما ذكرنا، منها أنه يكتفي بجملة ويركع ثم يرفع رأسه، يجيب الجملة الثانية ويركع. المصنف يقول لا حاجة لذكرها، ويكفي هذه الكيفيات الثلاثة. نعم. أما مسألة 458 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى الله عليه وسلم.